السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ذكر له كثير من الفضائل ورد فضله مطلقا ومقيدا، فورد في فضله مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا دخل الجنة. وورد في فضله مقيدا بالمساء من قوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وفي بعض الطرق وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كان حقا على الله أن يرضيه. وجاء في فضل التمثل بمعنى هذا الدعاء ومعنى هذا الذكر قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذه الجمل الثلاث التي تلخص عقيدة المسلم، ولذا جاء في فضلها أنه ينبغي على المسلم أن يكررها دائما طلبا لجنة ربه تبارك وتعالى، لا سيما في وقت المساء يجدد عقد إيمانه. فمتى جدد هذا العقد بقلبه ولسانه كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يرضيه. رضيت بالله ربا تشمل الرضا عن الله تبارك وتعالى ربا وإلها، لأنه قال رضيت بالله، ولفظ الله عز وجل يدل على معنى الألوهية. رضيت بالله ربا، إذن فقائل هذه العبارة قد رضي بربه عز وجل ربا وإلها، لا رب للكون غيره، لا خالق سواه، لا رازق غيره سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الأمر كله سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فمن رضي بالله ربا وعلم أنه المتصرف في الكون ورضي بقضائه وقدره، فسلم لقضاء الله تبارك وتعالى وصبر عند المصائب راضيا لله عز وجل مستسلما، وفوق هذا كله وآكد من هذا كله أن رضي بشرع الله تبارك وتعالى، فقبل شرع الله وتحاكم إلى شرع الله وسلم لشرع الله تبارك وتعالى، ولم يجد في صدره حرجا من التسليم لحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فذلك الذي رضي بالله ربا. والذي رضي بالإسلام دينا هو الذي رضي بهذا الدين الذي عنوانه هو الاستسلام لله عز وجل، عنوانه العبودية لله عز وجل لا لأحد سواه، كما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه يوما: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فهذا هو الإسلام الذي هو استسلام لله عز وجل وتسليم له سبحانه وتعالى. فمن رضي بهذا الدين عقيدة وشريعة تحكم عقائده وتحكم شرائعه وتحكم حياته، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمن كان هذه حاله هو الذي رضي بالإسلام دينا، والذي عرف الخلق بربهم، والذي عرف الخلق بربهم ودلهم عليه وأتى بهذا الدين الكامل الشامل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن رضي بهذا الدين فإنه قبل هذا وبعده لابد أن يكون قد رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. لا يعبد الله عز وجل إلا من الطريق التي شرعها، وإلا بالطرق التي بينها. تعظيمه من تعظيم الله عز وجل، رفع الله له ذكره فلا يذكر عز وجل إلا ويذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أشرف هذا الأذان الذي جعله الله عز وجل نداء لهذه الأمة الموحدة لكي تلبي نداء ربها، فجعل الله عز وجل ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم مقترنا بذكره في الأذان وفي غيره، لكي يعلم المؤمنون أنه لا نجاة لهم إلا أن يرضوا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فيعظموه ويوقروه ويتبعوه ويتبعوا سنته ويعظموا شأنه صلى الله عليه وسلم. فهذا حال المؤمن الذي يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فمن رزق هذا فإنه ينبغي عليه أن يجدد عهد الإيمان مع ربه عز وجل أقلها في كل ليلة، يجدد هذا العهد إن لم يكن في كل وقت وفي كل حين، كما بينا أنه قد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا الذكر مقيدا بالمساء ومطلقا في كل وقت وفي كل حين. ومن ذكر هذا الذكر فليحمد الله تبارك وتعالى وليقل الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، فكم من الخلق لم يرضوا بالله ربا وإن تبجحوا بأنهم يعرفون الله تبارك وتعالى، ولكنهم يتخذون معه ربا غيره، فينسبون إلى غيره من المخلوقات أنواعا من جلب النفع أو دفع الضر أو التصرف في الكون، ثم يعبدونهم من دون الله فيتوجهون لهم بأنواع العبادة وأنواع الدعاء. هل تريدون أن نضرب مثلا بهؤلاء الذين يعبدون الحشرات والتعلان، أم بهؤلاء الذين يعبدون الأبقار والحيوانات، أم نضرب مثلا بهؤلاء الذين ينتسبون إلى كتب كان أصلها من عند الله تبارك وتعالى فحرفوها وبدلوها وأشركوا بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا، حتى صار أرجى دعاء عندهم أن يقولوا يا أم الإله ارزقينا. وكم في هذه الكلمة من لعنات وكم في هذه الكلمة من عورات كان ينبغي عليهم أن يستروها، كلمة مليئة بالشرك بالله تبارك وتعالى في إلهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، نسبة العجز نسبة النقص له سبحانه وتعالى، وأنه اتخذ صاحبة وولدا، وأنه صار من جهة زوجا لامرأة ومن جهة أخرى ابنا لها، حتى صار أرجى ما يدعو به داعيهم أن يقول يا أم الإله ارزقينا. هل عرفتم عظيم نعمة الله عليكم حينما ترضون بالله عز وجل ربا فلا تدعون غيره ولا تلجؤون إلا إياه ولا تعرفون غيره في الرخاء والشدة عز وجل، ولا تؤمرون إلا بأن تتوجهوا بقلوبكم إلى الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الذين يبتلون بهذه العقائد الفاسدة الخاربة أن لهم أن يستسلموا لله تبارك وتعالى وأن يؤمنوا بدين الله عز وجل وأن يقبلوا على هذا الدين الذي جعل الله عز وجل اسمه الإسلام الذي هو الاستسلام لله تبارك وتعالى. هذا الاسم الذي سمى الله به هذه الأمة من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، سمى أتباع الأنبياء كلهم بالمسلمين، لأن هذا الدين هو استسلام لله عز وجل. ولكن جاء هؤلاء المبدلون المحرفون فلم يرضوا بما رضي الله لهم ولم يرضوا بهذا الدين دينا لهم لا اسما ولا موضوعا، فلا هم رضوا بالاسم ولا هم رضوا بموضوع هذا الدين، وإنما جعلوا دينهم الشرك وجعلوا دينهم يضاهئون به قول الذين كفروا من قبل من شرك ومن عبودية لغير الله تبارك وتعالى ومن نسبة الربوبية لغير الله سبحانه وتعالى. ومن لم يرضى بالله ربا فإنه لن يرضى بالإسلام دينا، وكيف يرضى بالإسلام دينا والإسلام عنوان أن لا إله إلا الله، لا رب إلا الله ولا إله إلا الله ولا يعبد إلا الله، ف فلم يستسلموا لله، وإنما أسلموا قيادهم لأحبارهم ورهبانهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، جعلوهم أربابهم إذ نسبوا إليهم، إذ أعطوا إليهم حق التحليل والتحريم وحق النسخ والتبديل، حتى حرفوا لهم دينهم ونقلوا لهم شرائعهم ومسخوا لهم عقائدهم، فجعلوا دينهم هو دين الوثنية الرومانية ملبثا بثوب منسوب إلى الله تبارك وتعالى وإلى أنبيائه زورا وبهتانا، فأن لهم أن يرضوا بالإسلام دينا وهم لم يرضوا أصلا بالله ربا، ثم أن لهم وأن لهم أن يرضوا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وهو الذي أرسله الله عز وجل بالهدى والنور ودين الحق ليظهره على الدين كله، وهو الذي أرسله ربه عز وجل ليهدم معالم الشرك من على ظهر الأرض شرقها وغربها، وليقيم هذا النور وليدخل الله عز وجل به الناس في دين الله أفواجا. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه موضع شك أو تهمة من أحد من أهل الأرض، بل كان صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الذي كانت أخلاقه وسيرته تنبئ عنه صلى الله عليه وسلم، بل قل كانت طلعته صلى الله عليه وسلم وما ألقى الله عليه من البهاء والجمال أنه من رآه بداهة أحبه صلى الله عليه وسلم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم وهو بعد غلام صغير كان متى أجدبت قريش خرجوا به صلى الله عليه وسلم يستسقون الله به، يقدمونه عند الدعاء صلى الله عليه وسلم لما يتوسمون في وجهه صلى الله عليه وسلم من علامات البهاء والكمال والجمال اللائق بأقصى درجة تليق بالبشر. فلم يكن صلى الله عليه وسلم موضع تهمة قبل أن يوحى إليه، حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخبر الناس أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى أخبرهم بأمر عجيب، قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي خيل تريد أن تغير عليكم، مع أن هذا خبر لا يستقل بمعرفته واحد من البشر، وأنه أمر محسوس بالعيان، فمتى أخبر مخبر بمثل هذا الأمر فإن خبره قد يكون محل شك وريبة، ولكنه صلى الله عليه وسلم يسألهم لو أخبرهم عن مثل هذا الخبر هل كانوا مصدقين؟ فقالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. فلما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى وأنه نذير بين يدي عذاب أليم، انبرى أشقى القوم، فقال له: تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل تبه في القرآن، وأنزل الله عز وجل لعنته في القرآن، لم يشفع له أنه كان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وهذا لم يبطئ به عمله فقط، بل أسرع به عمله إلى الهاوية، وأسرع به عمله إلى الهلاك. لقد أرجئ كثير من قادة قريش وأئمة كفرها إلى أن من الله عليهم بالإسلام وإلى أن صاروا هداة مهتدين، وأرجئ بعضهم فلم يهلك من ساعته، بينما كان هذا هو أشقى الناس، حيث كان أسرع الناس تكذيبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أسرع من علمت الأرض قاطبة كفره وضلاله، وأنه سيموت على هذا وسيبعث على هذا، وأنه سيحرم الهداية بما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك اليوم بموضع تهمة ولا شبهة، ولكن ماذا يفعل الظالمون؟ وماذا يفعل الكافرون؟ وماذا يفعل المعاندون لدين الله تبارك وتعالى؟ إن لهم أمورا من أمور الدنيا ومنافع من منافعها ومصالح من مصالحها تمنعهم أن يقولوا لا إله إلا الله بعدما استيقنت بها قلوبهم، فماذا يقولون عنها؟ هل يقولون أن التوحيد شيء يخالف الفطرة والعقل؟
وأن الشرك والوثنية أو التثليث أو غيره أنه هو الموافق للعقل، هل يقولون أن وصف الله عز وجل بكل كمال وتنزيهه عن كل نقص يخالف الفطرة، وأما نسبة النقائص والعيوب له وأنه مسه التعب واللغوب وأنه اتخذ صاحبة وولدا هو الموافق للفطرة والعقل، هل يقبل عاقل أن يدخل في مناظرة هذا شأنها؟ هل يقبل عاقل أن يدافع عن باطل هو أول من يعرف أنه باطل؟ إذن لم يبقى هناك مجال للمناظرة، لم يبقى هناك مجال للمناقشة، فلما انسحبوا منها، انسحب منها قريش، ثم انسحب اليهود، ثم انسحب نصارى نجران بعد هذا، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، إن لم يكن عندكم حجة، إن لم يكن عندكم برهان فهلم إلى المباهلة، أنتم تزعمون أنكم مؤمنون بالله وأنكم على دين حق من عند الله تبارك وتعالى ونحن نزعم هذا، فلنجعل الأمر على قدم المساواة ولندعو ربنا عز وجل الذي انتسبنا إليه جميعا أن يؤيد المحق منا وأن يهلك الظالم منا لا يبقي منه أحدا، فنكل هؤلاء جميعا عن المباهلة، لم يباهل أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلوه مرارا وتكرارا على مر السنين والعصور ولم يرضى أحد منهم بالمباهلة، لا المشركين ولا اليهود ولا النصارى، كلهم نكلوا عن تلك المباهلة، فأي مساحة تكون للمناظرة إذا كانوا لم يرضوا بأن يناظروا وأن ينافحوا عن عقيدتهم؟ وهل يوجد عاقل يستطيع أن ينافح عنها؟ وإذا لم يرضوا بأن يحال الأمر إلى الله في الدنيا وأن يدعى الله عز وجل وأن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يعدل الفصل والقضاء في الدنيا، والله عز وجل من رحمته بالعباد أن أجل فصله بين العباد إلى يوم القيامة، ولكن إن كان هناك من الكفار من يصر على أنه على الحق فليدعو بأن يعجل الله الفصل بين العباد فيما اختلفوا فيه من شأن التوحيد ومن شأن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فليدعو أن يعجل الله الفصل في الدنيا، وليكن الدعاء عقوبة راضعة لهؤلاء الذين يحبون الدنيا أكثر من الآخرة، وهل باعوا دينهم وهل كذبوا برسولهم الذي أرسل إليهم إلا بيعا لدينهم بعرض من الدنيا قليل وإلا استحبابا للدنيا على الآخرة؟ فهل ترى يقبلون بأن يدعون الله تبارك وتعالى أن يعجل الفصل بين العباد في الدنيا وأن يكون هذا الفصل إهلاكا عاما لكل من كذب الله ورسوله، إهلاكا عاما لكل من كذب على الله؟ لقد نكلوا عن تلك المباهلة التي دعاهم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال القرآن يقرأ بين أظهر الناس يسمعه المؤمن والكافر، وما زالت فيه تلك الدعوة إلى المباهلة، فمن رأى نفسه على حق فليجمع قومه وأهل ديانته على صعيد واحد وليبتهل إلى الله تبارك وتعالى ونحن معه مبتهلون، أن يلقي الله عز وجل الرز على من كذب بالله عز وجل ومن كذب على الله سبحانه وتعالى. فنكلوا من هذه أيضا، فماذا بقي؟ لم يبقى إلا أكاذيب، ولم يبقى إلا ضلالات لا تشيع إلا في الظلام ولا تشيع إلا في الحجر المغلقة، وقد طولبوا بأن يكون البرهان والبينة على ملأ من الناس وأن يسمعها كل الخلق، فنكلوا عن ذلك، وطولبوا أن يكون الدعاء على ملأ من الناس فنكلوا عن ذلك، فماذا بقي؟ لم يبق إلا أنواعا من الأكاذيب لا تروج إلا في الحجر المغلقة ولا تروج إلا على أقوام هم كالأنعام بل هم أضل، هم كالأنعام بل هم أضل، أسلموا قيادهم لأحبارهم ورهبانهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويبدلون كلام الله عز وجل ويكذبون على رسله وأنبيائه، فهذا شأن هؤلاء. هل ترانا ننشغل بأن نرد على تلك السفاهات وأن نرد على تلك الأكاذيب والأراجيف وقد نكل أصحابها؟ أن يتكلموا في أصل الدين وأن يتكلموا في ما هو الحق عند الله. هل الله تبارك، هل وصف الله تبارك وتعالى بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد، أم وصفه عز وجل بأنه اتخذ صاحبة أو ولدا؟ ما هي معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل جرى أحد على مدار 15 قرنا من الزمان أن يأتي بصورة من مثل القرآن أو بعشر آيات من مثله أو بصورة هي أقل من 10 آيات؟ هل استطاع أحد ذلك على مدار العصور والأزمان؟ والتحدي قائم ومعلن ومنتشر، لم يجرؤ أحد إلا أن يأتي هؤلاء فيكذبون في أقوام لا يعرفون دين الله تبارك وتعالى ولا يعرفون شيئا عن أحكام الله عز وجل وما هي الحكمة مما شرعه الله تبارك وتعالى، سواء شرعه للأمة ككل أو شرعه لرسوله صلى الله عليه وسلم خاصة، أو ربما انبرأ أحدهم مما لا يخجل من أن يتكلم في لغة العرب وهو أعجمي عنها وهو لا يعرف شيئا عنها، وقد عجل فحول الشعراء والبلغاء أن يتحدوا كتاب الله تبارك وتعالى. فيأتي أمثال هؤلاء من الذين يؤمنون بكتب لا تكاد تستطيع أن تقرأ صفحة بأكملها من مثل هذه الكتب المليئة بالركاكة اللغوية والمعنوية والمليئة بالتناقضات والتي فيها أنواع من الألفاظ الفاحشة البذيئة التي لا ينبغي أن تنسب إلى الله تبارك وتعالى، وفيها أنواع من الباطل الذي ينسب إلى أنبياء الله تبارك وتعالى. فيأتي أمثال هؤلاء ليحاكموا كتاب الله عز وجل إلى قواعد لغوية لم تستقى إلا من كتاب الله ولم تعرف إلا بعدما نزل كتاب الله تبارك وتعالى. ونحن نطالب من يفعل هذا بأن تكون تلك الطريقة إن ادعى الموضوعية وإن ادعى الإنصاف أن تكون هذه هي طريقة نقد، طريقة دراسة كل الكتب التي نسبت إلى الله تبارك وتعالى. ولينظر أيها أصدق حديثا، ولينظر أيها يصدق بعضه بعضا، ولينظر أيها أكثر فصاحة وأكثر بلاغة وأكثر إعجازا، ولينظر أيها موافق للمعقول وأيها كانت أخباره صادقة فيما أخبر فيما مضي وفيما بقي. أما يخجل من يؤمن بكتب تذكر أن عمر الدنيا 500 عام انقضت منذ آلاف من السنين؟ أما يخجل من يؤمن بمثل هذا أن يتكلم على كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أو بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كلمة لا بد أن يكون لها رصيد في قلب كل مؤمن، وهذا الرصيد هو تعظيم كتاب الله وتعظيم شرع الله وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغض كل من يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من أقل ما تقتضيه الرضا عن الله والرضا بالله والرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ومن عجيب الأمر أنك تجد كثيرا ممن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويرضى به نبيا ورسولا ويغضب إذا نيل منه صلى الله عليه وسلم ويغضب إذا نيل من حق من عرضه صلى الله عليه وسلم. هو الذي يوالي أعداء الله، هو الذي يحب أعداء الله، هو الذي لا يمتلئ قلبه غيظا ولا وكراهة لهؤلاء الذين يكرهون دين الله تبارك وتعالى ويكرهون هذا الرسول الذي هو رحمة للعالمين الذي أرسله الله. لو تدبروا نعمة قد جحدوها من جملة النعم الكثيرة التي جحدوها، وأعظم النعم نعمة إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن جحدها فهو من أشد الناس جحودا والعياذ بالله. لا ينبغي لمؤمن أن يكون في قلبه مثقال ذرة من حب هؤلاء الذين يبغضون الله ويبغضون رسوله، وإن كان الله تبارك وتعالى قد أمر وأذن في بر من لم يؤذي المسلمين ولم يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن البر والإقساط مع هؤلاء الذين لم يحاربوا دين الله عز وجل ولم يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر آخر وبغضهم شيء آخر، فإن الله عز وجل قد أمر أن يبغض المؤمن الكافر في كل حينه وفي كل وقته، وهذا من أقل ما تقتضيه هذه الكلمة التي يشرع لكل مسلم أن يكررها على الأقل في كل مساء. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.